حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد.
ثم ذكر ما يقال وما يقوله المصلي بعد الركوع, يعني بعد الركوع الدعاء الذي يكون يقوله إذا قام من الركوع. وأرد فيه حديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد, إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. وهذا فيه الجمع بين التسميع والتحميد للإمام, ومثله المنفرد, المنفرد مثل الإمام يقول سمع من حمده يقول ربنا ولك الحمد. وأما المأموم ففي ذلك خلاف, جمهور أهل العلم على أنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ويدل على ذلك الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده وإنما قال قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا هذا هو الدليل على أن المأموم لا يسمع وإنما يحمد, لا يحصل من التسميع وإنما يحصل منه التحميد, فيقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وبعض أهل العلم قال إنه يقول سمع الله لمن حمده, ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي, وهو صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. إذن المأموم يقول سمع الله لمن حمده, لكن القول الأول لا شك أنه هو صحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التفاصيل وقال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, ما قال قولوا سمع الله لمن حمده وإنما قال قولوا ربنا ولك الحمد. وأما الحديث الذي استدل به القائلون بالجمع بين التسميع والتحميد فإنه عام, فيكون هذا مستثنى منه, يعني يقول صلوا كما رأيتمون يصلي افعلوا كما أفعل, ويستثنى من ذلك أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده, لأنه جاء في حديث آخر يبين أنه يقول ربنا ولك الحمد وما قال أنه يقول سمع الله لمن حمده. وهذا نظير إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, هذا لفظ عام, ومقتضاه أن الإنسان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح, يعني لو لم يأتي شيء يخرج هذين اللفظين. وقد جاء تفصيل ذلك وبيانه بأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, لأن إذا قال كذا يقال كذا, ما يقال لا حول ولا, ما يقال حي على الصلاة, وكذلك حي على الفلاح. إذن هذا مستثنى, يعني كون قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح مستثنى من قوله إذا سمعت من إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فكذلك أيضا إذا كون الإنسان يعني ما يقول سمع الله لمن حمده مستثنى من قوله صلوا كما رأيت من يصلي, ودليل الاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم أيضا ذكر هنا التحميد قال ربنا ولك الحمد, وقد جاء هذا اللفظ بأربع صيغ كلها ثابتة, اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين ذكر اللهم وذكر الواو, وجاء مقابل ذلك ربنا لك الحمد ما فيه لا اللهم ولا فيه واو, وجاء اللهم ربنا لك الحمد بذكر اللهم وبدون واو, وجاء ربنا ولك الحمد بذكر الواو بدون اللهم, وهو اللفظ الذي معنا, اللفظ الذي معنا ربنا ولك الحمد. فكل هذه الصيغ الأربع ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن أكملها الذي فيه الجمع بين اللهم والواو, وكل ذلك صحيح لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سمع الله,
سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب الله لمن حمده, لأن هنا سمع بمعنى استجاب, سمع بمعنى استجاب. ولهذا ذكر بعض أهل العلم قال رجل لأحد التابعين ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان, فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده ف... فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته سمع الله لمن حمده ومعاوية قال وراءه ربنا ولك الحمد. فإذن هنا سمع بمعنى استجاب, وليس المقصود به السماع, الله تعالى يسمع كل شيء, وإنما المقصود هنا الاستجابة.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني
هو صدوق أخرج له
صدق يخطئ أخرج له النسائي في الخصائص خصائص علي وابن ماجه.
نعم.
ويعقوب بن حميد
وهو صدوق
أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن الشهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهذان من الفقهاء فقهاء المدينة السبعة, أحدهما باتفاق والثاني فيه خلاف. فهناك فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين كانوا في زمن واحد وكانوا معروفين بالفقه والحديث وكانوا من أهل الفتوى في زمن التابعين, ويقال لهم الفقهاء السبعة لقب كلمتان تغني عن ذكر سبعة أشخاص, عن ذكر أسمائهم وسرد أسمائهم. ولهذا عندما يأتون في بعض المسائل يقولوا هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة, مثل زكاة العروض قالوا قال بها الفقهاء السبعة, يعني الفقهاء السبعة تغني عن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وخارجة بن زيد وعروه بن الزبير والقاسم بن محمد والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر, ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع مختلف فيه. والسابع المختلف فيه يعني فيه على ثلاثة أقوال, منهم يقول السابع سالم بن عبد الله بن عمر, ومنهم من يقول السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد, ومنهم من يقول أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. وبالقيم ذكر في أول كتابه إعلام واقعين ذكر المفتين من الصحابة والتابعين الذين عرفوا بالفتوى, يعني مكثرين ومتوسطين ومقلين. ولما جاء في عصر التابعين وجاء عند المدينة ذكر من فقهائها الفقهاء السبعة, وذكر بيتين من الشعر, البيت الثاني يشتمل على ذكرهم بأسمائهم, والسابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فالبيتان هما إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء سبعة ذكرت أسماءهم في البيت الثاني, والسابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن أبي هريرة عن أبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة الحديثة.
نسمع البعض يقول